بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى هذا الدرس في سلسلة دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. ووقف بنا الحديث والقراءة والدرس في كتاب التفسير من صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وسبق أن قلت في الدرس السابق إن كتاب التفسير في صحيح البخاري يمثل مرحلة من مراحل تدوين التفسير، فإن التفسير مر بمراحل، ومن تلك المراحل أن التفسير كان ضمن السنة النبوية في أوائل تدوينه. والسبب في ذلك أن عمدة التفسير في البداية والنهاية ولا شك هو التفسير بالمأثور، سواء فيما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيما روي عن الصحابة أو عن التابعين وأتباع التابعين رحمهم الله تعالى. نبدأ على بركة الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا والوالدين والشيخنا وكن له مؤيدا ونصيرا. قال إمام البخاري رحمه الله: باب. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، الآية، رغدا واسعا كثيرا. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أن ابن مبارك أن معمر أن أمام بن منبه
ابن منبه
بن منبه أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة.
نعم، وادخلوا الباب سجدا، صحيح.
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فدخلوا يزحفون على أستائهم فبدلوا وقالوا حطة حبة في الشعرة. باب.
الحمد لله. ذكر البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. هذه الآية في خطاب لبني إسرائيل، وهذا مما امتن الله به جل وعلا على بني إسرائيل، أن أنعم عليهم من الخيرات والفضائل الشيء الكثير، ولكنهم جادلوا ونازعوا نبيهم موسى عليه السلام. وقد قص الله عز وجل علينا من خبرهم في القرآن الكريم الشيء الكثير، ولذلك عانى موسى عليه السلام منهم ما عانى في مجادلتهم وفي عنادهم. ولذلك في قصة الإسراء والمعراج، لما أن الله عز وجل فرض على نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى أمته الصلاة في البداية 50 صلاة، لما نزل مر بموسى عليه السلام فسأله فأخبره أن الله عز وجل فرض علي وعلى أمته 50 صلاة، فطلب منه أن يراجع ربه جل وعلا، ربنا تبارك وتعالى، يسأله التخفيف، وقال له: إني عانيت من بني إسرائيل ما عانيت. فهو قد عانى موسى عليه السلام منهم ما عانى، ومن ذلك أن الله عز وجل أمرهم أن يدخلوا هذه القرية وأن يأكلوا من حيث شاءوا رغدا فضلا كثيرا من الله سبحانه وتعالى. وكما نقل أو كما ذكر البخاري هنا قال في معنى رغدا، قال واسعا كثيرا. وهذا التعريف أو هذا البيان لمعنى كلمة رغدا نقله البخاري رحمه الله تعالى من كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة. وأنا هذا قد نبهت عليه في موضع من الدروس السابقة، أن البخاري رحمه الله تعالى يعتمد في بيان الغريب على كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، معمر بن المثنى. وكتاب مجاز القرآن يقع في مجلدين، وهو يعد عمدة أساسا في بيان غريب القرآن، هو من أوائل الكتب التي ألفت في بيان غريب القرآن، معاني المفردات يعتبر من أوائل ما يعني من كتب في هذا المجال. جاء بعده أيضا علماء آخرون كابن قتيبة، الإمام ابن قتيبة عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري رحمه الله تعالى، له كتابان في هذا المجال. أما الكتاب الأول فهو كتاب تفسير غريب القرآن، والكتاب الثاني تأويل مشكل القرآن. والكتاب الأول أكثر عناية ببيان غريب القرآن. جاء أيضا بعدهم أئمة أعلام كالراغب الأصفهاني في كتاب المفردات في غريب القرآن، وأيضا أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي صاحب تفسير البحر المحيط، له أيضا كتاب تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب. وأيضا لتلميذه السمين الحلبي صاحب الدر المصون له أيضا كتاب مشهور، وهو من أضخم الكتب وأوسعها في بيان غريب القرآن، بعنوان عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، وغيره من الكتب. لكن هذه هي الكتب المتداولة المشهورة في المكتبة القرآنية فيما يخص غريب القرآن الكريم. ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، استهزأوا وسخروا بأمر الله تبارك وتعالى وبما أوحاه لنبيه موسى عليه السلام. أمرهم الله عز وجل أن يدخلوا سجدا، فصاروا يزحفون على أستاههم يعني على أدبارهم عنادا ومكابرة لأمر الله تبارك وتعالى. ولما قيل لهم قولوا حطة يعني أن الله عز وجل يحط عنهم ذنوبهم، حطة يعني نسأل الله عز وجل يعني معناه أن يحط عنا ذنوبنا، أن يكفر عنا سيئات، يعني أمروا أن يسألوا الله جل وعلا أن يحط عنهم ذنوبهم وأن يكفر عنهم سيئاتهم. استهزأوا وقالوا حطة حبة في شعيرة، وجاء في رواية أخرى أنهم قالوا حنطة، أنهم قالوا حنطة. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المشهورة، قال نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. يقول إن اليهود لما قيلهم قولوا حطة اللي هم بنو إسرائيل قالوا حنطة باب الاستهزاء، وأيضا الجهمية والمعتزلة لا يثبتون استواء الله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. فإن الاستواء على العرش عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الاستواء، استواء الله جل وعلا على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. وقد جاء الحديث عن الاستواء في كتاب الله جل وعلا في 7 مواضع من القرآن الكريم، في 7 مواضع، أولها في سورة الأعراف، ثم في سورة يونس، ثم في سورة الرعد، ثم ما بعدها. فالمعتزلة والجهمية أولوا الاستواء وقالوا لا هو بمعنى استولى، ولذلك قال ابن القيم ولام جهمي، يعني أنهم زادوا هذه اللام، ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، يعني أنهما زائدتان في كتاب الله جل وعلا. فهم يعني أولوا استواء الله جل وعلا على عرشه بأنه الاستيلاء، واستدلوا ببيت الأخطل النصراني استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. ولكن هذا الاستدلال باطل، فإن الأخطل دخل عليه من اللحن في لغته وفي كلامه ما لا يقبل، وأيضا يعني كلام أهل السنة مقدم عليه. ثم إنه يلزم من هذا لازم قبيح، فإنه إذا قيل ولله المثل الأعلى فلان استولى على البلد الفلاني، ما معناه؟ يعني أنه كان فيه حاكم أو خليفة أو أمير قبله ثم جاء هو واستولى بعده، وحاشا لله جل وعلا أن يكون أحد قد استولى على العرش ثم جاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك، أعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنحن نثبت الاستواء لله جل وعلا كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى. وفيه أيضا دليل على علو الله جل وعلا على خلقه، فإن أدلة العلو كثيرة، ومنها استواء الله جل وعلا على عرشه، هذا أيضا من أدلة إثبات علو الله تبارك وتعالى. فنحن نثبت الاستواء كما قلت، كما قال ابن القيم رحمه الله: هب أن موضعا واحدا استطعتم أو حاولتم، فماذا تقولون في بقية المواضع السبعة أو في بقية المواضع الستة؟ هي سبعة مواضع جاءت في كتاب الله عز وجل، والله المستعان. على كل حال، كما قال ابن القيم: نون اليهودي ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نعم، نأخذ الباب الذي بعده.
باب من كان عدوا لجبريل. وقال عكرمة: جبر وميك والصراف عبد إيل الله. حدثنا عبد الله بن منير، سمع عبد الله بن بكر قال: حدثنا حميد عن أنس قال،
عن أنس رضي الله عنه،
عن أنس رحمه الله
رضي الله عنه،
رضي الله عنه قال: سمع عبد الله بن سلام بقدوم
رضي الله عنه
بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل،
وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، فما أول أشراط الساعة، وما أول الطعام أهل الجنة، وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه. قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال: أي رجل عبد الله فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا. فانتقصوا. قال: فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله.
الحمد لله. عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في تفسير هذه الآية الكريمة: من كان عدوا لجبريل. واستفتح هذا الباب بما نقله عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما، وعكرمة من أشهر تلاميذ ابن عباس، أخذ عنه العلم، وجاء في سيرته أن ابن عباس كان يضع في رجليه الكبل، وليس المقصود يعني أنه كان يقيده، لكن كان يعني حريصا على تعليمه وعلى توجيهه رحمه الله تعالى، فهو يعتبر من خلص تلاميذ ابن عباس، ومثله أيضا مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، وسعيد بن جبير، كل هؤلاء من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما. ذكر هنا في مقدمة ما نقلوا عن عكرمة قال: إن جبر وميك وإسراف، أن هؤلاء في اللغة العبرانية بمعنى عبد، وإيل الله يعني أنهم عباد الله، يعني أن المقصود بجبريل وميكائيل وإسرافيل أن الشطر الأول من كلمة بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، يعني أنهم عباد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر المؤلف البخاري رحمه الله تعالى قصة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أحبار اليهود ومن علمائهم، وكان من المقدمين المصدقين عندهم. وأنتم تعرفون قصته لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في أول هجرته إليها، قال انصرف الناس إليه، يعني ولا تعارض بين تلك القصة وبين هذه القصة، يعني لا يمنع أنه في مقام واحد لما رآه سمع منه ما سمع ثم سأله أيضا هذه الأسئلة. المهم يقول فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم، يعني عليه نور النبوة نور الصدق عليه الصلاة والسلام. قال فالمهم أنه سأله عن هذه الأسئلة الثلاثة العظيمة. قال سأله أولا، قال ما أول أشراط الساعة، والسؤال الثاني ما أول طعام أهل الجنة، والسؤال الثالث ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه، يعني كيف يكون الولد شبيها بأمه أو شبيها بأبيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أن أخبره أن جبريل عليه السلام أخبره بذلك آنفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فسنته عليه الصلاة والسلام وحي وإن لم تكن تتلى. أليس هو القائل صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أخبره عليه الصلاة والسلام أن جبريل أخبره بذلك، فقال إنه جبريل إن اليهود تكرهه وتبغضه ولا تحبه. والسبب ذكر شراح الحديث في هذا أقوالا كثيرة، والراجح فيها كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه الذي كان يأتيهم بالعذاب والعقوبة، يعني كانوا يعرفون فيما بينهم أن من ملائكة الله جل وعلا الذي كان يأتيهم بالعذاب والعقوبة هو جبريل عليه السلام، ولذلك كانوا يكرهونه ولا يحبونه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن هذه الأسئلة، فأخبره أن أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، هذه أول علامات الساعة. يعني أنتم تعرفون أن يوم القيامة له علامات، هناك علامات صغرى وعلامات كبرى. أما العلامات الصغرى فأولها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين. قال العلماء وعلامات الساعة الصغرى كثيرة وليست متتالية، يعني بينها أزمنة وبينها فجوات وأوقات الله أعلم بها. أما علامات الساعة الكبرى فإنها تأتي متتالية، مثل العقد إذا انقطع، الآن لو معك سبحة الآن وقطعتها ألا تتحدر الخرزات يعني كل واحدة يعني بعد الثانية؟ نعم، وهكذا. يعني علامات الساعة الكبرى أولها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه النار التي تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. جاء في الحديث الآخر في صحيح الإمام مسلم أنها نار تخرج من قعر عدن، وفي رواية أخرى أنها تخرج من حضرموت. قال العلماء لا تعارض بينهما، لا تعارض بين الحديثين، فإن أول منشأ هذه النار تكون من عدن، وعدن هي في حضرموت، فهي أول منشأها فتخرج على الناس ثم تسوقهم من المشرق إلى المغرب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية عند الإمام عند الحاكم وصححه أنها تقيل معهم حيث قالوا، يعني إذا ناموا وهدأوا تقيل معهم هذه النار، وتبيت معهم حيث باتوا تسوقهم سوق الجمل الكثير، يعني تسوقهم وتمشي معهم حتى تجمعهم إلى المكان الذي أراده الله عز وجل، إلى المكان الذي أراده الله عز وجل. إذن هذه النار التي تخرج في آخر الزمان هي أول علامات الساعة الكبرى، هي أول علامة الساعة الكبرى. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه تخرج نار، ستخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرة، أنها تضيء لها أعناق الإبل في بصرة. اختلف العلماء هل هذه النار كانت أم لم تكن؟ نعم قيل إنها خرجت في القرن السادس أو السابع الهجري، وأنه خرجت نار في أرض الحجاز وأنارت لها أعناق المطي في بصرة وهي في الشام. هذا على قول. على كل حال هي ليست النار التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة الكبرى وهي التي تحشر الناس. نعم عليه الصلاة والسلام أخبر أن نارا ستخرج من أرض الحجاز، ولكن ليست هي النار التي ستحشر الناس وتجمعهم كما جاء هنا في هذا الحديث، يعني من المشرق إلى المغرب كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني قال: وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وكبد الحوت كما يقول العلماء له زيادة، سبحان الله، في خلقته من رأى كبده لها زيادة، يعني لها شيء زائد، يعني هذه الكبد وفيها شيء مرتبط بها، هذا طعمه قالوا لذيذ ونافع للجسم ولا ألذ ولا أطيب منه. يمكن بعضنا عاد يعني يعرفه أو أكل منه، لكن يعني كما يقولون هو من ألذ ما يؤكل في يعني زائدا على كبد الحوت، فما بالك عاد يعني نعيم أهل الجنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم الله جل وعلا ذكر أن في الجنة رمان، وذكر فيها عنب، وذكر فيها الماء، وذكر فيها اللبن، ولكنه يختلف. ليس مما في الدنيا مما في الجنة إلا التشابه في الأسماء فقط، أما الحقائق فتختلف. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا وهو الصادق المصدوق في صلاة الكسوف لما تقدم في صلاته ثم تأخر، أخبرهم أنه كاد أن يعني أنه عرضت له الجنة، كاد أن يأخذ منها قطفا من عنب، قال عليه الصلاة والسلام: لو أخذتم لأكلتم منه بقية الدهر. يعني كان هالقطف من هالعنب هذا الذي أخذه رسول الله، الذي كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه، كان يأكل منه الناس، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام بقية الدهر، يعني إلى آخر الزمان والناس تأكل من هذا القطف. الله أكبر، يعني قطف واحد من العنب. فنحن نقول يعني إذا كان هذا يعني كبد الحوت وزيادته وطعمه ونفعه في الدنيا، فما بالك بما سيكون في الجنة. لا شك أن نعيمها عظيم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخبر عليه الصلاة والسلام أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم نسأل الله جل وعلا أن يكرمنا وإياكم بفضله. أما السؤال الثالث فأخبره عليه الصلاة والسلام كيف يكون الشبه، يعني كيف ينزع الولد فيكون شبهه بأبيه أو يكون شبهه بأمه. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، يعني كان شبهه بأبيه. وإذا سبق ماء المرأة نزعت، يعني إذا سبق يعني سبق ماء المرأة ماء الرجل جاء هذا الولد شبيها لها. وهذا بلا شك هذا من تعليم الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من الإعجاز العظيم. الناس الآن بدأت الآن في المعامل والأجهزة والحيوانات المنوية بدأت الناس تكتشف، لكن متى هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا قبل 14 قرنا و15 قرنا، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى مما علمه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا أيها الإخوة ائذنوا لي في وقفة يسيرة حول مسألة الإعجاز وما يرتبط به. نعم الآن كثر الكلام حول إعجاز القرآن وإعجاز السنة، ولا شك أن القرآن معجز وأنه هو آية النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما يناسب قومه. فلما كان العرب أهل فصاحة وبلاغة وبيان جاء هذا القرآن العظيم الذي تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بعشر سور مثله، بسورة بكذا فعجزوا وسيعجزوا إلى آخر الزمان. وما حاول أحد أن يباري القرآن أو أن يجاريه إلا افتضح واختزى أمام الله وأمام خلقه، والسيرة والوقائع في هذا كثيرة. إذن أيها الإخوة إعجاز القرآن في كل شيء، وأعظمه إعجازه في العقيدة والتوحيد وإثبات الدلائل الواضحة الراسخة على وحدانية الله جل وعلا، وأنه المستحق وحده بأن يعبد وأن يوحد جل وعلا. إعجازه أيضا في أسلوبه وبيانه وبلاغته، والأدلة على هذا على كل حال كثيرة. إعجازه أيضا في تشريعه وفي أحكامه في مناسبتها هذه الشريعة العظيمة الصالحة لكل زمان ومكان، هذا أيضا من إعجازه. إعجاز القرآن في إخباره عن غيوب ماضية وعن غيوب حاضرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيوب مستقبلة، وكلها ستقع كما أخبر الله عز وجل. أيضا يعني إعجازه كما قلت نعم من الإعجاز ما يتداول الآن ويدرس وهو ما يسمى بالإعجاز العلمي. الخطأ أيها الإخوة في مسألة الإعجاز العلمي في وجهة نظري أمران. أما الأمر الأول أن يقصر الإعجاز في القرآن على الإعجاز العلمي، فنجد مثلا بعض الناس يكتب كتاب خاص الإعجاز العلمي أو دروس أو مثلا مؤتمر أو ندوة خاصة في الإعجاز العلمي، هذا غير صحيح يا أخي. كون نصرف الناس من أنواع الإعجاز الأخرى وهي المهمة والهامة إلى نوع واحد ونقصر، هذا كلام غير صحيح، بل يجب أن ننبه الناس نقول في القرآن إعجاز كذا وكذا وكذا وكذا، ومنه أيضا الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل وأيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة كون يقصر الناس في الإعجاز على الإعجاز العلمي فقط هذا والله غير صحيح، وأن توجه الجهود والبحوث إلى هذا الأمر هذا أيضا غير صحيح. يجب الحقيقة أن نرشد الناس، يعني القرآن نزل بلسان عربي مبين والعرب كانوا يفهمون القرآن بلغتهم ويعني أعجز لهم يعني وأسقط في أيديهم كيف يبارون هذا القرآن وكيف أن يتكلموا فيه. لما جاء الوليد بن المغيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة معروفة ذكرها المفسرون في أول سورة فصلت، لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد إنك سفهت يعني آباءك وأجدادك وعبت آلهة قومك وماذا تريد؟ أتريد الملك ملكناك علينا؟ أتريد أن تكون أغنانا مالا فخذ من الأموال ما شئت؟ هل تريد أن تتزوج أجمل امرأة سنخطب لك أحسن نسائنا؟ طرح عليه من الكلام ما انتهى، فقال له انتهيت يعني خلاص؟ قال نعم. قال اسمع مني، فاستفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة فصلت حاميم حتى بلغ قول الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام الوليد بن المغيرة ووضع يده على في النبي صلى الله عليه وسلم يعني على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ناشدتك الله والرحم، قال قف خلاص يعني ارتعد وخاف. ولذلك لما رجع إلى قومه أول ما رأوه قالوا لقد رجع إليكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، يعني هو جاءك من وجه غريب، تأثر بالقرآن لما سمعه إلى آخر يعني القصة المعروفة. فالذي أقصد أيها الإخوة يجب أن نوجه الناس في مسألة الإعجاز إلى مقاصد القرآن العظمى، وأعظم مقصد من مقاصد القرآن الكريم هو توحيد الله جل وعلا، هو تحقيق التوحيد لله، الحذر من الشرك. كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم إن مقصد القرآن وإعجازه ودلالاته وكل شيء تصب في توحيد الله تبارك وتعالى. يقول لأننا إذا نظرنا في آيات القرآن وجدنا إما آمرة بتوحيد الله عز وجل وذكر الأدلة والبراهين على ذلك، وإما محذرة من الشرك، وإما مبينة حال دعاة التوحيد وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وإما مبينة حال الذين استجابوا لهم وحال الذين أعرضوا وكفروا بهم، وإما مبينة ماذا يلزم الموحدين في شريعة الله من الأحكام والقضايا والآداب، وإما مبينة مآل الموحدين ومآل الكافرين. فالقرآن كما يقول ابن القيم رحمه الله كله توحيد. إذن أيها الإخوة يجب أن لا نصرف أعين الناس وجهودهم إلى بس إلى الإعجاز العلمي فقط، لا هذا غير صحيح. الإعجاز القرآن شامل، وقلت أعظم إعجازه هو في خدمة القضية الكبرى من إنزال القرآن وهي توحيد الله جل وعلا. بهذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، قال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أما المسألة الثانية أيها الإخوة في قضية الإعجاز العلمي فهي أن بعض الناس وللأسف تهافتوا تهافتا على كل ما يجد في الواقع المعاصر الآن ولووا أعناق النصوص من الكتاب والسنة من أجل تنزيلها وتحميلها ما هو موجود الآن في واقعنا المعاصر. وهذا كلام غير صحيح أيها الإخوة. كلام الله جل وعلا عزيز وعظيم، قول فصل، وما هو بالهزل. لا يجوز أن أي مخترع أو أي قضية حادثة نأتي ونحملها في القرآن ونقول القرآن سبق إليه، لا، هذا غير صح. الشيء الذي يعني سبق وبين مثل يعني كأنما يصعد في السماء، الإنسان كلما صعد الآن نقص الأكسجين فيحس بضيق في التنفس، نعم هذا حق. مثل ما يحصل الآن في مسألة خلق الجنين وأنه يمر بمراحل، نعم هذه ذكرها القرآن الكريم. لكن أن يؤتى بأمور فيها هزء وضحك وتلاعب بكلام الله، هذا لا يجوز. أذكر لهذا مثالا في تفسير قول الله عز وجل: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. هذه معروف أن هذه الآيات الأول هي في الخيل، الخيل التي تعدو يعني تضرب الأرض من قوة ضربها على الحجر كأنها تقدح، والعاديات ضبحا وهي تضبح يعني لها صوت ولها أزيز في صدرها من قوة سرعتها وعدوها وضربها على الأرض، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، تغير على الأعداء، والإغارة عادة تكون في الصباح ولها أثرها في العدو، يعني إلى آخره. هناك بعض الناس من حمل هذه الآيات وقال هي في الدراجات النارية، الدبابات الآن. هذا لا يليق بكلام الله سبحانه وتعالى. كلام الله أيها الإخوة أعظم وأجل، لا يجوز الإنسان يتسارع ويعني يتهالك ويلوي أعناق نصوص ويحرص أن يحمل كلام الله ما لا يحتمله. إخوان، القرآن له هيبته وله عظمته. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى روايات كثيرة عن الصحابة وعن السلف في تعظيمهم القول في القرآن، تفسير القرآن. ذا روى عن سعيد بن المسيب وعن عبيد بن عمير وعن غيره من أجلة السلف رحمهم الله أنهم كانوا إذا سئل أحدهم عن التفسير قال: لا أقول في القرآن شيئا. ولما سئل بعضهم قال: ذهب الذين يعلمون القرآن. ولما قيل لأحد في القرآن قال: إنما هي الرواية عن الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء الذين توقفوا رويت عنهم روايات أخرى في التفسير، ولذلك قال وضع قاعدة عظيمة، قال: إن هؤلاء تكلموا بما علموا وسكتوا عما جهلوا. وهكذا يجب علينا أيها الإخوة، نتكلم بعلم ما نعلمه من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يجب علي وعليك أن نبلغ هداية القرآن، أن ننشر معالم القرآن، لطائف القرآن، هداياته، دلالاته، نعم يجب علينا. لكن الذي لا نعلمه نسكت، كما قال رحمه الله، قال هذه قاعدة عظيمة: تكلموا بما علموا وسكتوا عما جهلوا. إذن أيها الإخوة، مسألة الإعجاز مسألة تحتاج هدوء وسكينة. أنا ليس معنى كلامي أنني ضد الإعجاز أو لا، حضرنا والله الحمد ونستفيد ونقرأ في بحوث الذين كتبوا، ولكن كما قلت باختصار شديد: أولا لا نحصر الإعجاز ونوجه أنظار الناس إلى الإعجاز العلمي فقط ونترك ما هو أهم منه من بقية أنواع الإعجاز التي ذكرتها آنفا. الأمر الثاني ألا نتهالك ونفرح بأي شيء وننزل في القرآن الكريم، لا، علينا أن نتئد وأن نهدأ ونضع وهناك شروط وضوابط ذكرها العلماء وفق الله أحياءهم ورحم أمواتهم في هذه المسألة. أرجو إن شاء الله أن يفهم ما أردت بيانه. المهم أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه يعني أراد الله عز وجل له الخير وله الهداية، فأعلن الشهادة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. ثم ذكر قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، يعني أهل كذب وافتراء، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني، يعني يكذبوني ويتركوني، فاسألهم قبل أن يعني أن تبين لهم عن حالي. فقال فجاءت اليهود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم، اللي هو عبد الله بن سلام، قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، لأنه من أئمة اليهود ومن أحبارهم وعلمائهم، قال أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. يقول نعوذ بالله، كيف هذا يسلم؟ كيف يترك اليهودية ويذهب إلى الإسلام؟ الحمد لله، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. فخرج عبد الله اللي هو عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنسأل الله العافية، نكصوا وقالوا فيه الكلام القبيح، شرنا وابن شرنا، وانتقصوا يعني قللوا من قدره. فقال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. يحضرني في هذا المقام في سبحان الله، شوف يعني هذا رجل أراد الله له الخير والهداية فهداه الله فأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحظي بفضل الصحبة، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك ارتدوا على أعقابهم ونكصوا، سمعوا ما سمعه عبد الله بن سلام، ورأوا خير الخلق وأفضل البشر سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يسلموا ولم يؤمنوا. فالهداية أيها الإخوة والتوفيق والمنة من الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال سفيان بن عيينة أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. ولذلك لما دخل أهل الجنة الجنة، أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهلها، أدلوا بهذه النعمة إلى الله جل وعلا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. المنة والهداية والفضل من الله سبحانه وتعالى. أذكر في هذا المقام أن سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكان يقرأ عليه في زاد المعاد في المجلد الثالث في كتاب الجهاد والسير، ابن القيم رحمه الله عقد فصولا متتابعة في قدوم الوفود على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عام الوفود في السنة الثامنة من الهجرة وما بعدها، كثر وفود اليهود، كثر وفود العرب التي كانت تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تلك الوفود من أسلموا، عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين وبيّن لهم معالمه وأركانه فأسلموا، فكانوا من الصحابة وشرفوا بهذا الفضل العظيم بفضل دخولهم في هذا الدين، ثم بفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك وفود نكصت على عقابها ورفضت الدخول في هذا الدين. فأذكر أن سماحته رحمه الله بكى بكاء شديدا، بكى والله بكاء وأبكى الحاضرين. ثم قال رحمه الله، قال يعني انظروا سبحان الله، البشر بشر والخلق خلق الله، قرئ القرآن أمامهم وهدوا إليه ورأوا أفضل البشر وخير الخلق سيد الأولين والآخرين سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يؤمن ورجعوا كفارا على أعقابهم. وهناك من أنعم الله عليه بنعمة الهداية. إذن يا أخي لا شك أن أكبر وأعظم نعمة يمن الله جل وعلا بها على عبده هي نعمة الهداية، هي نعمة الثبات على هذا الدين. فسأل الله يا أخي الثبات على الدين. الله جل وعلا أنعم عليك بهذا الدين، خرجت بين أبوين مسلمين والله الحمد، مذ خرجت إلى الدنيا تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تعلمت أركان الإسلام، كيف تتوضأ، تصلي، تعبد الله، لا تعرف صنما يعبد ولا قبرا يطاف به ولا يدعى من دون الله ولا يستغاث بغير الله ولا ولا. إذن يا أخي احمد الله على نعمة الاستقامة ونعمة هذا الدين وصفاء العقيدة، وأن وسل الله جل وعلا أن يثبتك الله على هذا الدين. إذن يا أخي هذه نعمة، انظر كم، لا تقول والله فلان ولا علان، ها يلا هؤلاء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام أسلم وهذا الآخر زاغ وضل ولم يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالهداية والمنة والتوفيق نعيد ونكرر هي من الله جل وعلا أولا وآخرا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومع ذلك فإن الإنسان يبذل الأسباب ويتعرض لنفحات الله جل وعلا ويبحث عما يثبته وما يعينه. ومن أول أسباب الثبات على الدين والاستقامة على هذا الطريق أولها دعاء الله جل وعلا. وأوصيك يا أخي ونفسي قبل ذلك بدعائين مباركين، أولهما في كتاب الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والدعاء الثاني على رسول على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الأمر الثاني مما يعينك على الثبات على هذا الدين وقد أنعم الله به عليك، لا لنسبك ولا لجاهك لا لمالك ولا لجنسيتك، بل هو فضل من الله سبحانه وتعالى، العناية بالوحيين الكتاب والسنة بجميع ما تشمل هذه الكلمة. الأمر الثالث مجالسة العلماء وحضور مجالس الذكر، هذه ولا شك من عوامل الثبات على الدين. الأمر الرابع معاشرة أهل التقى والصلاح، معاشرة أهل التقى هذه من أسباب الثبات على الدين. الأمر الخامس النظر في سير الصالحين، القراءة في سيرهم، الاطلاع على معالم حياتهم، ولا شك أن في مقدمتهم رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقرأ في سيرته، سير الصحابة التابعين، اقرأ في سيرهم، فهي ولا شك نور. وإذا كان الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله المتوفى سنة 80 و100 للهجرة يقول: سير الرجال أحب إلينا من كثير من أبواب العلم. وكان يقول رحمه الله: إذا قرأنا سير السلف افتضحنا. فماذا نقول نحن الآن ونحن في القرن 15؟ إذا كان هؤلاء وهو في زمن التابعين وأتباع التابعين، ويقول إذا قرأنا سير السلف افتضحنا، فماذا نقول الذين عندنا من التقصير والكسل والتهاون؟ ما الله به عليم. نعم، نحن والله إذا قرأنا في سير السلف وفي حياة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والله نعلم كم عندنا من التقصير وكم عندنا من الزلل، لكن هذا ولله الحمد يجعلنا نشحذ الهمم، نتوب إلى الله، نسارع في مجالات الخير. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله كلمة جميلة في مقدمته في زاد المعاد، لابن القيم رحمه الله كلمة جميلة جدا في آخر مقدمته في زاد المعاد يقول: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على هديه وتعظيمه وإجلاله عليه الصلاة والسلام. قال: والناس في ذلك، اسمع يا أخي، قال: والناس في ذلك مقل ومكثر ومحروم، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. يقول الناس الآن بالنسبة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والنظر فيها والاقتداء به، الناس أصلا فيه مقل، ناس قليل وناس كثير وناس محرومين، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: والمحروم من حرم خير الله عز وجل. ولذلك قال بعض السلف: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم. صحيح، نعم، ليس المحروم اللي ما عنده دينار ودرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، المحروم حقا من حبس عن مراضي الله عز وجل، المحروم حقا من حرم الاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو المحروم. يرى الناس يسارعون في الخير ويتعلمون القرآن والسنة وغده أفضل من يومه ويومه أفضل من أمسه، يستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يزيده طول عمره إلا خيرا. كلما ازداد عمره كلما ازداد، هذا هو الموفق. لكن المحروم، والله صحيح، المحروم هو الذي على حاله إما معاصي وذنوب وإما تقاعس في طاعة الله وعدم قيام بفرائض الله. والإنسان كل منا أيها الإخوة يعلم حاله، كما قال جل وعلا: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الله المستعان. نعم، لعلنا توقفنا عند هذا الباب كثيرا، لكن هذه هدايات القرآن وهدايات السنة. ننتقل إلى الباب الذي بعد ذلك. نعم،
باب قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسئا نأتي بخير منها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال عمر: أكرهنا أبي وأقضانا علي، وإنا لا ندع من قول أبي وذاك أن أبي يقول لا أضعه شيئا
لا أدع شيئا
لا أدع شيئا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم
سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسئها.
الحمد لله. أولا قبل أن ندخل هذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها, أولا في كلمة ننسها قراءتان سبعيتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القراءة الأولى فقراءة ابن كثير وأبي عمرو ننسأها بالهمز, ننسأها يعني بمعنى نؤخرها, بمعنى نؤخرها, يقال نسأ أو نسأت الشيء بمعنى أخرته, نسأت الشيء بمعنى أخرته. هذه هي القراءة الأولى, قراءة ابن كثير وأبي عمرو ننسأها بالهمز بمعنى نؤخرها. القراءة الثانية قراءة الباقين ننسها, ومنها قراءتنا قراءة حفص عن عاصم ننسها. قالوا أنها بمعنى الترك, قالوا بمعنى أنها الترك يعني نتركها فلا ننسخها, أي بمعنى نتركها فلا ننسخها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. أيها الإخوة, النسخ باب أو قصدي علم من علوم القرآن ومن علوم السنة, وقد كتب فيه علماء أصول الفقه يعني الكثير والكثير, وأيضا من كتبوا في القرآن أو في علوم القرآن الكريم كتبوا في النسخ سواء بمؤلفات مستقلة أو بأبواب أو في علوم داخل كتب علوم القرآن, مثل ما صنع الزركشي في البرهان في علوم القرآن, والسيوطي في الإتقان في علوم القرآن, وابن عقيلة المكي الحنفي في الزيادة والإحسان في علوم القرآن, كلهم جعلوا باب أو علم أو كذا النسخ في القرآن الكريم. وهناك أيضا كتب ألفت على وجه الاستقلال في النسخ في القرآن الكريم, ومن أوائل من كتب في هذا مكي بن أبي طالب القيسي له كتاب في هذا, وأيضا أبو جعفر النحاس له كتاب في هذا, وابن الجوزي رحمه الله تعالى جميعا له كتاب في هذا نواسخ القرآن, كلهم كتبوا في النسخ في القرآن, وغيرهم ممن لهم كتب ومؤلفات في النسخ في القرآن الكريم. الحقيقة هذا علم كما قلت يعني شريف ومهم. يقال إن علي رضي الله عنه رأى قاصا يقص في المسجد فقال يا فلان أتعرف ناسخ القرآن من منسوخه؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت, لأن علم النسخ أيها الإخوة علم مهم جدا, والإنسان لا يجوز له أن يتكلم في أحكام القرآن وفي علومه وفي مسائله وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عالما بالناسخ والمنسوخ منه, إذا لم يكن عالما بالناسخ والمنسوخ منه. ولذلك العلماء توقفوا في هذا العلم وكتبوا فيه كما قلت, عرفوه لغة واصطلاحا وذكروا شروطا له وبينوا أقسامه من حيث كذا ومن حيث كذا, وأنا سأذكر شيئا من ذلك على وجه الاختصار فأقول على بركة الله. ثم بعد ذلك ندخل في أثر عمر رضي الله عنه عند هذه الآية الكريمة. فأقول النسخ لغة يشمل معنيين, المعنى الأول بمعنى الإزالة, يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته, هذا الأول معنى الأول بمعنى الإزالة, يقال نسخت الشمس الظل أي أزالته. وأيضا يأتي بمعنى النقل والتحويل كقولهم نسخت الكتاب يعني نقلت ما فيه, حولت ما فيه من معلومات مثلا إلى أوراق أو إلى كتاب آخر. واصطلاحا هو رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي أو يقول بعضهم بدليل شرعي متراخ عنه. وهذا التعريف أيها الإخوة يعني جاء بناء أو استنبط من الشروط كما يعني سيأتي, يعني كل كلمة في هذا التعريف لا شك لها دلالتها وفيها شروط سنذكرها إن شاء الله تعالى, لكن أعيد التعريف مرة أخرى. قالوا هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي أو بطريق شرعي متراخ عنه. فشروط النسخ أيها الإخوة ما يلي هي شروط كثيرة، لكن سأذكر يعني أهمها. أولا أن يكون الناسخ دليلا شرعيا، فالنسخ لا يكون بالعقل، هذا حكم شرعي ينسخ بدليل شرعي لكن ليس بالعقل وإنما بدليل شرعي. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون الناسخ متراخيا عنه، فيكون بعده، لكن إذا كنا لا نعلم أيهما المتقدم والمتأخر فلا يقال به، لأنه أصلا أيها الإخوة النسخ لا يلجأ إليه في أول وهلة، لأنك عندما يقال بالنسخ معناه أنه رفعت حكما، فهذا أمر خطير، ولذلك الحقيقة لا يلجأ إلى النسخ إلا خلاص إذا انتهى، إذا توفرت الشروط ولم نجد يعني 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 مجالا في الجمع بين الأدلة وإلى آخر إلا النسخ يقال به، لكن كما قلت النسخ لا يلجأ إليه في أول وهلة. كما أن النسخ أيضا في اصطلاح السلف كما قال العلماء ليس كالنسخ في اصطلاح المتأخرين، النسخ عند السلف بمعنى التخصيص، السلف قد يقولون نسخت هذه الآية نسخت هذه الآية ولا يقصدون النسخ وإنما يقصدون التخصيص، فهذا أيضا أمر مهم يجب الحقيقة التنبه إليه، والأمثلة على كل حال لها مجال آخر في بيانها. أيضا من شروط النسخ ألا يكون المنسوخ مقيدا بوقت معين أو مغيا بغاية محددة، مثل قول الله جل وعلا ثم أتم الصيام إلى الليل، فليس معناه يعني إذا انتهى إلى الليل خلاص جاء النسخ، لا، وإنما يعني أن يكون يعني ألا يكون هذا المنسوخ مقيدا بوقت معين أو محددا بغاية معينة. أيضا من شروط النسخ أن يكون المنسوخ مما يجوز نسخه، فلا يقع النسخ في التوحيد، يعني ما يجي واحد في أمور التوحيد يجي واحد يقول فيها نسخ، لا. أيضا أصول العبادات هذه أيضا يعني ما يمكن يطرأ في الذهن أن الصلاة تنسخ خلاص ما في الصلاة، ولا الصيام ينسخ جملة وتفصيلة، لا، أصول العبادات لا نسخ فيها. أيضا القصص والأخبار السابقة هذه لا نسخ فيها، قصة مثلا قصة موسى عليه السلام مع كذا، قصة عيسى عليه السلام، قصة حصلت هذه أيضا لا نسخ فيها. إذن أيها الإخوة هذه بعض الشروط التي ذكر العلماء وهي أشهر الشروط في باب النسخ. العلماء إذا جاءوا يصنفون أنواع النسخ في الغالب يصنفونه من ناحيتين أو من حيثيتين، الأولى يقولون أنواع النسخ من حيث البدل وعدمه، يعني هل يكون له بدل أو ليس له بدل، فهو على نوعين، إما أن ينسخ إلى غير بدل وإما أن ينسخ إلى بدل، والبدل أيضا له ثلاث حالات، إلى بدل أخف منه، إلى بدل مساوي له، وهذه سأذكر لها أمثلة إن شاء الله، أو إلى بدل أثقل منه، وهذه يعني سأذكر أيضا على وجه الإجمال والإيجاز. فقالوا إن النسخ من حيث البدل وعدمه، النوع الأول نسخ بلا بدل، يعني أن ينسخ الشيء ولا يذكر له بديل، ولا يذكر له بديل، مثل نسخ الأمر بتقديم الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى آخر الآية. نعم هذا كان في أول الأمر، وجاء أو ذكر بعض المفسرين أن علي رضي الله عنه كان أول، يعني هو أول من امتثل هذا الأمر ثم نسخ، كان أول الأمر إذا أراد أحد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تشريفه وإكرامه عليه الصلاة والسلام، أن يقدم أحد صدقة ثم يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسخ هذا الأمر بعد هذا يعني إلى غير شيء، يعني ليس بعده أمر وإنما يعني انتهى هذا الأمر، هذا النسخ إلى غير بدل. النوع الثاني النسخ إلى بدل، وهذا له ثلاثة أحوال، إما نسخ إلى بدل أخف منه، ويضربون لهذا مثالا بنسخ عدة المتوفى عنها زوجها، كان في أول الإسلام تعتد سنة كاملة كما قال جل وعلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أنها تعتد سنة كاملة. نسخ بالآية التي قبلها في أول الثمن: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فنعم كان الأول تعتد سنة كاملة إذا توفى عنها زوجها، الآن صارت تعتد أربعة أشهر وعشرة ما لم تكن حاملة، لأن الحامل كما قال الله عز وجل: وأولاة الأحمال أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هناك رأي لعلي رضي الله عنه وبعض الصحابة أو بعض أهل العلم أنهم قالوا تعتد بأطول الأجلين، أنها تعتد بأطول الأجلين، فلو كانت مثلا حامل وهي الآن في الشهر التاسع ولا الثامن نقول لا اعتدي بأربعة أشهر وعشرة، لكن لو كانت حامل في الشهر الثاني أو الثالث مثلا نقول لا اعتدي بالحمل. لكن الصحيح والراجع عند أهل العلم أنه كما أخبرنا أو كما جاء في كتاب الله عز وجل أنها إذا كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها، نهاية العدة أن تضع الحمل، سواء كان في أوله أو في آخره أو في وسطه. أما إذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة. إذن المهم أنه خفف، بدل ما كان سنة كاملة كان بعد ذلك أربعة أشهر وعشرة. وأيضا يمثلون له بأنه كان في أول الأمر الجهاد في سبيل الله أمر المحارب أن يصمد أمام عشرة، يعني أن وهذا لا شك فيه مشقة لكن صبروا. نسخ بعد ذلك التخفيف أن يصمد الواحد أمام اثنين، أن يصمد المحارب أو المجاهد أمام اثنين كما في سورة الأنفال. هذا نوع أن ينسخ إلى بدل أخف منه. النوع أو الحالة الثانية أو النوع الثاني النسخ إلى بدل مساو له، ويضربون لهذا مثالا بنسخ التوجه في القبلة إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة، هذا بدل مساوي له، ما فيه لا أثقل ولا أخف منه، وإنما هو مساوي له، يضربون لهذا مثالا. الحالة الثالثة النسخ إلى بلد إلى بدل أثقل منه، إلى بدل أثقل منه، قالوا كنسخ التخيير في الصيام والإطعام أول الإسلام بالأمر بالصيام. أنتم تعرفون في أول الإسلام كان الصيام، كان الناس مخيرين في الصيام، إما أن يطعم وإما أن يصوم، يعني هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ بالأمر بالصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا خلاص، فكان أولا أخف ثم بعد ذلك كان إلى بدل أثقل بعد ذلك. ومثله أيضا يضربون مثالا بنسخ الزنا في أول الإسلام. في أول الإسلام كانت المرأة إذا زنت تحبس في بيت أهلها: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. أما الرجال فكانوا يضربون كما جاء في أثر ابن عباس أنهم يضربون بالجريد والنعال. بعد ذلك نسخ إلى أمر أثقل إذا كان محصنا، إذا كان ثيبا. أما إذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر جلد مئة وتغريب عام، وأما الثيب فإنه الرجم، فإنه الرجم حتى الموت. هذا أيها الإخوة يعني أنواع النسخ من حيث البدل وجودا وعدما، ومن حيث أنه هل هو إلى بدل أخف أو مساو أو إلى بدل أثقل منه. هناك تقسيم آخر أيضا أنواع النسخ من حيث الحكم والتلاوة، من حيث الحكم والتلاوة قالوا أيضا له أنواع. النوع الأول قالوا ما نسخ حكمه مع بقاء تلاوته، يعني الحكم موجود، نعم قصدي الحكم منسوخ والآية موجودة، مثل الآية التي تلوناها قبل قليل في سورة البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالآية موجودة يعني ولكن حكمها منسوخ. الآية موجودة ولكن حكمها منسوخ. إذن ما نسخ حكمه مع بقاء تلاوته. النوع الثاني ما نسخ تلاوته وحكمه، يعني كان موجودا في القرآن ونسخ حكمه أيضا، مثل ما جاء ما روى ما روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان في أول ما أنزل أو كان في ما يتلى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات. فنعم كان مما يتلى في القرآن أنه كان يوجد 10 رضعات، فنسخت التلاوة ونسخ الحكم، فلا فالحكم الآن منوط ب5 رضعات فقط. هذا إذا نسخت تلاوته ونسخ حكمه. النوع الثالث ما نسخت الحمد لله كما قلت أيها الإخوة، النوع الثالث هو ما نسخ تلاوته مع بقاء حكمه، ما نسخ تلاوته مع بقاء حكمه، ويستدل له بالحديث السابق الذي رواه الإمام مسلم في صحيح قالت ثم نسخ في حديث عائشة ثم نسخ ب5 معلومات. فنحن أيضا لا نجد في القرآن هذه 5 المعلومات مع أن حكمها باق. ويستدل له أيضا بحديث عمر رضي الله عنه وغيره أنه كان فيما يتلى في القرآن والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فنعم هذا وإن نسخ تلاوة لكن حكمه باق أن الزاني المحصن أنه يرجم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وهذا الحديث حديث عثمان رضي الله عنه، حديث عظيم، وأنتم تعرفون سياقه لما ذكره لما جاءه الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ عليه وعلى من معه من الله ما يستحقون، لما جاءوا لقتله رضي الله عنه قال ما تنقمون مني أتريدون قتلي؟ قال فإنني قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، ووالله ما قتلت نفسا بغير حق، والثيب الزاني، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، هذا كلام عثمان رضي الله عنه، والتارك لدينه المفارق الجماعة، قال فكيف لي، أو كما قال رضي الله عنه كيف لي أن أترك هذا الدين بعد أن أنعم الله به علي. فدخل بيته، أغلق بابه ودخل بيته رضي الله عنه، فتسوروا عليه في بيته وقتلوه شهيدا بإذن الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال هذا هو النوع الثالث من أنواع النسخ. ففي أثر عمر رضي الله عنه لما جاء هنا فيما رواه البخاري قال أقرأنا أبي وأقضانا علي، هذه شهادة رضي الله عنه لهما، ولا شك أن أقرأ الصحابة هو أبي بن كعب رضي الله عنه. ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه عن أبي يقول وإنا لندع من قول أبي، يقول نحن نترك شيئا عن أبي ولا نأخذ منه كل شيء. لماذا؟ قال ذلك أن أبي قال لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول إن أبي يعني كان متمسك بما عنده لا يتنازل، لكن قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يحصل في دين الله نسخ، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعني واضح. فهو يقول إن أبي كان يقول لا أدع شيئا، ويقول عمر رضي الله عنه وقول أبي غير صحيح، لأن الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالله جل وعلا له الأمر جل وعلا، يعني يكون هناك نسخ، هناك بدل أخف أو مساو أو أثقل منه، هذا لحكمة عند الله جل وعلا، والله جل وعلا له الأمر من قبل ومن بعد، كما قال جل وعلا ألا له الخلق والأمر، والله سبحانه وتعالى قال عن القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يستدل بهذه الآية على أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا كما تقول المعتزلة والجهمية. فالقرآن من أمر الله، فمن أمر الله تبارك وتعالى هذه الأحكام، ما يكون من نسخ فالنسخ واقع في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بالشروط التي ذكر أهل العلم. والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، نحن لا نقول إلا آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا، كما قال جل وعلا عن عباده المؤمنين الموفقين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وهنا ما بين ماذا يحكم، في كل شيء، الجار والمجرور هنا محذوف لإرادة العموم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيجب علينا أيها الإخوة الإيمان بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن ونصدق، نتفقه ونتدبر ونقرأ ونتعلم شرع الله عز وجل، ثم بعد ذلك العمل والتطبيق. أما كل إنسان يقول لماذا هذا فيه كذا وهذا، لا لا يا أخي، عليك أن تقول آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. سل الله جل وعلا أو نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا الفقه في الدين. اللهم امنحنا الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا وحقق آمالنا. اللهم أجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم فقههم في دينهم. اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في هذا المكان وفي وما بين المغرب والعشاء في درس آخر من دروس كتاب التفسير من صحيح البخاري. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.